ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مجدي الجزولي، الباحث والكاتب في الشؤون السياسية، وسنحاول في هذه الحلقة الحديث عن العمل المعارض ومصاعب المعارضة السودانية، ولماذا لم تنجح المعارضة السودانية حتى الآن في التوصل إلى اتفاقيات تسمح لها بالعمل من على أرضية مشتركة ومن على منصة مشتركة. أستاذ مجدي الجزولي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك، أهلا وسهلا، وأهلا بمستمعيك.
أستاذ مجدي، يمكن يعني المعارضة السودانية مصاعبها كثيرة، ولكن في الفترة الأخيرة نجحت في توقيع عدد من الاتفاقيات في السنتين الأخيرات، لكن رغم ده يعني ما زال العمل المعارض يكتنف الكثير من الضعف. كيف يمكن أن نفسر ذلك؟
والله أنت بدأت بداية موفقة، تكلمت على أنها نجحت في أنها توقع عدد من الاتفاقيات، وقد يكون ده جزء من المشكلة، أن الاتفاقيات أو البيانات أو الخطابات السياسية أو البرامج السياسية تبقى بديل للعمل السياسي، لأن يعني العمل السياسي ما بيقتصر على أنك تكتب بيان أو تعمل خطة أو تكتب مسودة أو اتفاق أو إعلان حسب كل مرة بيجي باسم جديد يعني. ودي ثقافة في الحقيقة يعود جذرها لمؤتمر الخريجين، اللي في جزء كبير من عمله فيما يخص مناكفة الاستعمار كان مبني على البيان السياسي. وفي الحقيقة إذا جيت نظرت الحكاية بدقة يعني تلقى أن مؤتمر الخريجين متفوق على معارضة اليوم في أنه بخلاف البيان السياسي يقدر يعمل بعض التنظيم الاجتماعي، إذا كان في المدارس الأهلية ولا محل القرش ولا غيره، ولا في نشاطه الاجتماعي المعتاد يعني، اللي هو جزء يحسب ضمن نشاطه السياسي ونشاطه لتجنيد الناس ولجمعهم حول قضية واحدة في الوقت ذاك، قضية مناهضة الاستعمار. في الوقت العمل المعارض مقتصر في أغلبه على البيان السياسي، على الدعوة السياسية، إنك أنت تتخذ من البيان وسيلة لدعوة الناس إلى السياسة، تذكرهم بمصائب بمشاكل الإنقاذ وبأخطائها وببلاويها، ودي تذكرة بقت يعني في محل غير ضرورة لأنها من المعلوم يعني. دلوقتي إذا سألت حتى عمر البشير نفسه الرئيس عن المؤتمر الوطني قد يقول لك والله ده حزب جناح فكه وقد يذهب إلى مصير الاتحاد الاشتراكي زي ما قال أمام مؤتمر الشورى. أنت سألت وزير كبير في الحكومة ممكن يتكلم لك عن الحكومة ومشاكلها ومآسيها والفساد والكذا بصراحة شديدة جدا وبنقد عالي جدا يشبه كلام المعارضة نفسه. فالخطاب الخطاب في حد نفسه ما بيغنيك عن العمل السياسي. يبقى إيه هو العمل السياسي؟ العمل السياسي يبدأ إنك تجنب الناس لقضيتك، تنظمهم حول قضاياهم، وفي ده يبدأ الكلام على عدم قدرة المعارضة على التمييز بين ما هو استراتيجي اللي هو الهدف البعيد، تغيير النظام، تغيير الحياة، الثورة الاجتماعية، الثورة السياسية، بناء دولة جديدة إلى آخره، الأهداف الكبيرة العالية اللي بتعاد وتكرر في البيانات، وبين التكتيك اللي هو شنو الوسائل اللي توصلك للأهداف دي. وأنا أفتكر المعارضة قد تكون نجحت في أنها تصيغ استراتيجيات لكن سقطت في امتحان التكتيك.
طيب أستاذ مجدي، يعني قبل ما نطلع من النقطة دي أنا داير أسألك سؤال، يعني هل بتفتكر أنه وجود قوى مسلحة وقوى غير حاملة للسلاح والتناقض ما بين الوسيلتين هو أحد المعوقات التي تمنع يعني وضع تكتيكات مباشرة تسمح بالتقدم خطوات على طريق المعارضة؟
نعم، أوافقك كل الاتفاق على أن التناقض ده تناقض ما وصلوا له الناس لأنه يحولوه لتناقض منتج، بقى تناقض ضار. وإذا نظرت للتجارب حولنا في العالم، البلاد اللي كان فيها النوعين دي من المعارضة، يعني معارضة مسلحة ريفية ومعارضة حضرية غير مسلحة، يتحل فيها التناقض بغلبة واحد على اثنين. أكبر مثال مثلا كوبا، ثورة فيدل كاسترو، فعلا في الفترة الأولى تعاون مع الوقت ذاك الشيوعيين في ويسارين ونقابيين داخل هافانا، لكن وقت جاءت ساعة الحسم تولى هو القيادة بمفرد وبقوا هم في الأغلب كومبارس. يعني يتحدد التكتيك خلاص، يتحسب انه التكتيك هو التكتيك العسكري وانتهينا، وما عدا ذلك هو مسألة ثانية. في السودان طبعا العلاقة بين الطرفين ديل علاقة فيها يعني شد وجذب من حقيقة ممكن ترجع بيك الذاكرة لحد ندوة أمه بداية العلاقات دي، يعني العلاقات بين في أغلبهم كانوا يساريين يعني هم مثقفين ليبراليين بقوة المسلحة بيتوددوا لها بيطلبوا حلفها دايرين علاقة معها، لكن عندهم مشكلة مع استراتيجياتها، يعني عندهم مشكلة مع تكتيكات العسكرية، عندهم مصاعب مع إن هي تخوض عمل عسكري. وطبعا نحن عندنا مثال عملي في إن الموضوع ده تحل كيف في اتفاقية نفاشة، وخجات نفاشة الحركة الشعبية الأم يعني بقيادة جونجرة تولد بمفردة موضوع التفاوض وأحالت القوة المعارضة السلمية يعني المدنية كانت في حلفها ضمن التجمع الوطني إلى الركن إلى الصف الخلفي، وأعطت يعني عطية مزين فيما يخص قسمة السلطة إلى آخره، وحتى وكجاب قضايا كبيرة جوا البرلمان زي قانون الأمن اللي كان قضية كبيرة ومهمة بالنسبة للمعارضة المدنية في الخرطوم، بالنسبة للقوى المسلحة في الوقت ذاك اللي هي الحركة الشعبية يعني اللي كانت قضية ثانوية وكانت عندها استعداد تعمل حل وسط مع مش حل وسط في الحقيقة تقبل بمطلوبات المؤتمر الوطني فيما يخص قانون الأمن، وأرغمت حلفاء على أنهم يبلعوا القضية دي على مضض وفعلا تراجعوا. وتجي الساعات الحاسمة يعني فيما يخص العلاقة دي بيظهر غلبة السلاح على غير المسلح. المشكلة دلوقتي أنه حتى المعارضة المسلحة قدرتها على أنها تعمل اختراق يعني في الوضع السياسي قليلة وضعيفة،
وتعين
ده اسباب لو حبيت ممكن نخوض فيها.
طيب قبل ما نخوض في اسباب ضعف المعارضه المسلحه، انا داير اسالك يعني هذه الثنائيه اللي تعرف اليوم باسم الهامش والمركز، وفي السابق كانت تعرف ما بين الحديث والتقليدي، القوى الحديثه والتقليديه، هي سمه من سمات السياسه السودانيه، ولكن الغلب الان يعني اصبحت للهامش وبالتالي قل الدور السياسي في المركز.
يعني طبعا ده صحيح لدرجة لكن ما صحيح في مطلق، لسببين: انه العمل المسلح تقلص يعني عمليا، اذا كانت الحركة الشعبية من نشأتها في الثمانينات يعني كانت مسيطرة على جزء كبير من جنوب السودان وعندها قوة عسكرية يعتد بها الى اخره، دلوقتي القوة المسلحة ما عندها الطاقة دي، يعني الطاقة الحربية كانت للحركة الشعبية ما متوفرة لها، بل هي في الاغلب في موقف دفاعي، أحيانا بتقوم بعمليات هجومية إلى آخره، لكن ما تقدر تخلق اختراق عسكري يديها الموقع اللي هي طالباه في طاولة التفاوض. وده ظاهر ليك دلوقتي في طبيعة التفاوض بين الأطراف، يعني في الأول الجبهة السورية أصرت على أنها تتفاوض كطرف واحد، وقدرت على أنها تتفاوض كطرفين أو تفاوض زي مسارين، يعني زي ما صيغت الصياغة المحترمة للتنازل دي. وبعدين دلوقتي كل ما نمشي للتفاوض الحكومة بتضغط على الأطراف دي وتجبرها على إنها ترجع لي مواقعها من غير ما تكسب حاجة يعني. فدلوقتي التفاوض ما في صالح القوى المسلحة وهي ما قادرة تخلق مصر عسكري حق لها التفاوض. ده بيطرح سؤال حول جدول العمل العسكري، هل دلوقتي فعلا يعني مناهضة السلطة الحاكمة في الخرطوم ومناهضة حكومة المؤتمر الوطني أفضل وسيلة لها هي العمل المسلح؟ ده سؤال بحق يطرح على الناس ويطرحه على نفسهم بجدية، لأنه دلوقتي إحنا موضوع العمل المسلح بقى بالنسبة لنا زي موضوع الإسلام السياسي، ما موضوع نظري فقط عن الكلام على هل ممكن الناس يشيلوا السلاح ولا ما يشيلوا، هو موضوع عندنا فيه تجربة عملية مستمرة لسنين في جدوى ونجاح وعدم نجاح العمل المسلح، وهل هو بيحقق الأهداف اللي إحنا عايزينها ولا لا. ده ما سؤال اللي بجاب على المفردية يعني، لكن حق الناس اللي شالين سلاح واللي ما شالين سلاح ينظروا للمسألة دي بجدية، مش فقط من باب إنه والله أنتوا بتحبطوا وبتصبطونا ولا لا، مش من الباب ده، من باب هل فعلا ده الوسيلة الأنسب لتجنيد جمهور كافي من الناس حولنا حول المعارضة بحيث إنه يكفي لتغيير ميزان السلطة في الخرطوم.
طيب يا أستاذ مجدي، لكن برضو ناس الخرطوم اللي بتتكلم عنهم ديل اللي هو القوى السياسية الموجودة في المركز تتحدث عن الانتفاضة أيضا بصورة نظرية، وهذا النظام موجود منذ 26 عام وليست هناك انتفاضة في الأفق.
نعم صحيح، ولأن الانتفاضة ما قضية، الانتفاضة مش قضية جوع وعطش يعني بخطي ديسنا، كل ما تجي مسألة كل ما يجي تغييرات اقتصادية وكذا مصاعب اقتصادية على الناس الحكومة المعارضة بتتكلم عن الانتفاضة، كل ما تظهر مظاهرات طلابية، احتجاجات طلابية، مقتل طالب هنا مقتل طالب هناك، يبدو يتكلموا على أنه خلاص دي الانتفاضة. لكن إحنا إذا رجعنا للتجربة بتاعت التجارب الانتفاضة لدينا، دي كانت سيناريوهات منظمة جدا، فيها تنظيم جماهيري للناس، إذا كان في نقاباتهم، في اتحاداتهم، في أحياءهم، في كده، في منظماتهم الشعبية والاجتماعية والجماهيرية، عشان يشاركوا في مقاومة النظام على الأقل من باب الإضراب السياسي العام. المفتاح ده كان العمل المفتاحي، يعني إذا كان في أكتوبر ولا في أبريل، الاثنين كانوا حدثين منظمين جدا، وفي مش أحداث ظهرت فجأة، يعني زي ما بدعي الترابي مثلا عملنا ندوة وبعدين الناس زعلوا وطلعوا معنا مظاهرة، لا مش كده. كان قبلها في تكتيكات متواصلة لسنين، إذا كان في أكتوبر طبعا معلوم دور الحزب شوية في الحكاية دي، وكيف منذ وقت باكر قرر إضراب السياسي العام وبدأ ينظم عشان إضراب السياسي العام. فهي مش مسألة بتنشأ بمحض الغضب الذي ينشأ صدفة، يعني أنت لازم تجند الناس لموقعك، تنظمهم حول قضاياهم، وبعدين تدعوهم لإضراب السياسي وتقنعهم بأنك أنت البديل الحقيقي والبديل الجاد للحكومة القائمة. ودي الوقت اللي الامتحان ده المعارضة ما قادرة تنجح فيه بصراحة. يعني الأول تنظيم الناس، لأنها ما عندها خيال عن تنظيمهم، يعني هي بتأتيهم طلب، تأتيهم بالبيان، تجيهم تديهم بيان وتقول لهم يلا ظهروا، لكن لا نظرت في مطالبهم الاجتماعية، لا نظرت في مظالمهم، لا نظرت في القضايا بتخصهم، بحيث أنهم تحقق لهم انتصارات تكتيكية، انتصارات أولية في قضية والثانية والثالثة، بحيث أنهم يكسبوا ثقة في العمل المعارض، وبناء على هذه الثقة يدخلوا معك في المغامرة الكبيرة اللي اسمها الانتفاضة. لكن إذا ما أنت أصبت بين الناس ثقة، حتحقق انتفاضة دي زي ما يعني بالنسبة لي ده موضوع يكاد يكون يعني كوميدي. الطلب المتكرر نحو الناس ينتفضوا ينتفضوا ينتفضوا، دي زي هجم النمر هجم النمر يعني.
طيب يا أستاذ مجدي، الانتفاضة عندها أدواتها، وهي يعني نعم. في تجارب السودان كانت ثلاثة: النقابات، الأحزاب السياسية، والقوات المسلحة. أنا داير نمسكهم واحدة واحدة ونشوف، يعني مثلا اليوم الحركة النقابية السلطة نجحت في تدجينها، هل يمكن مثلا أن يقوم المجتمع المدني بلعب دور بديل للنقابات في أي عمل مثل الانتفاضة؟
والله أنا بخالفك طبعا، السلطة ما نجحت في تدجين، نجحت في تدجين اتحاد عام نقابات عمال السودان صح، لكن انت اذا تابعت الاخبار كل يوم بتسمع اساتذه في نيالا عملوا اضراب بيطالبوا بالمواهب المتاخره، اطباء في كوستي عملوا اضراب بيطالبوا بتحسين شروط العمل، اطباء في ود مدني عملوا اضراب بيطالبوا بكذا، عمال المويه عملوا اضراب بيطالبوا، عمال المينا في بورسودان عملوا اضراب وقف احتياجيه بيطالبوا، لكن مين مشى لهم نظمهم؟ مين مشى لهم دخل معاهم في حلف؟ الناس اعتبروهم دي يعني اعتبرت دي ظواهر ثانوية، ودي ظواهر رئيسية، والاحتجاجات دي متكررة. أنا عندي سجل بتابع به الإضرابات وحدوثها ونشوءها من أيام الاتفاقية السلام الشامل وكذا، إضرابات لم تتوقف أصلا في إذا كان في بما في ذلك في القطاع الخاص، ومطالبات بتحسين شروط العمل وإلى آخره لم تتوقف بما ذلك في القطاع الخاص. وطبعا الصعوبة الإضافية الممكن تضاف لك لأنه ظهرت قطاعات جديدة، يعني مثلا قبل يومين يتكلم وزير التعدين قال في مليون سوداني بيشتغلوا في التعدين الأهلي، هل في حد في المعارضة فكر كيف ينظم قوة اجتماعية كبيرة وحاسمة زي دي؟ كيف يحول لقوة عندها مطلب سياسي؟ كيف ينظر في مظالمها في مشاكلها؟ وهي عندها مشاكل كبيرة مع قانون التعديل، لأنه قانون التعديل بيفرض عليها جداية، وبيفرض عليها شروط إنها تبقى ضمن شركات، وبيفرض عليها ضرائب، وبيفرض عليها تبيع، بيفرض على العمال دي يبيعوا ناتجهم حاصلهم لبنك السودان بسعر غير مجزي إلى آخره. يعني هم عندهم ما عندهم قضايا، هل نظرنا فيها فكرنا حوالينا قلنا ننظم الناس دي ازاي؟ ما دي القوة الاجتماعية اللي بتعمل انتفاض، يعني دي قوة ناشئة، انت ما عندك لها نظر، ما عندك استعداد حتى تعين لها يعني ولا ضمن اجندتك. بل بالعكس في جنوب كردفان بيقوا هم متهمين بانه هم عندهم علاقة بجهاز الامن، والحركة الشعبية اعتقلت بعض المعدنين يعني بتاعين التعدين التقليدي بتهمة انهم عندهم تبعية لجهاز الأمن. فدي قضايا انت لازم تعين لها بعين مختلفة، إذا كان الحركات الاحتجاجية اللي بتظهر من نقابات صحيح هي شكليا تحت مظلة المؤتمر الوطني، بمعنى أنه هي يعني نقابات قائمة على أساس قانون النقابات الحكومي، لكن أنت ما عليك بالغطاء، يعني ما عليك بالسقف، عليك في البيت، دي مع ناس عضوية بيدفعوا اشتراكات إلى آخره. أنت نظرت في قضاياهم اللي بيطالبوا بها صباح ومساء، نظرت في القطاعات الاجتماعية الجديدة، في القوى العمالية الجديدة، في كلها يعني موارد، إذا جاز التعبير موارد للثورة السودانية، موارد للانتفاضة السودانية، لكن ما فيش حد دلوقتي مديها محل سياسي، ما عندها موقع في تفكير المعارضة السياسية.
طيب أنا دا نمشي للأحزاب السياسية، يعني الأحزاب السياسية وخصوصا الأحزاب الكبيرة المعروفة التقليدية تعاني من انقسامات، يعني أنا ماذا أوصفها، يعني يمكن كل حزب أصبح فيه حزبين وثلاثة وأربعة، حتى قوى رئيسية مثل الحزب الشيوعي السوداني الآن تعاني من مشاكل تنظيمية كبيرة، حزب البحث العربي الاشتراكي تحول إلى 5-6 تنظيمات، بالمقابل هناك أحزاب ناشئة مثل حزب المؤتمر السوداني تملأ الساحة، ساحات العمل المعارض، كيف يمكن أن تعلق على هذا المشهد في إطار منظور الانتفاضة؟ في إطار منظور الانتفاضة.
أيوة في إطار صحيح، سؤالك سؤال ممتاز. نحن في 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 نحن في أمام تحول في ساحة سياسية من الساحة اللي نعرفها المعتادين عليها، وده جايز يكون سبب قوي من أسباب ضعف العمل المعارض، لأنه مبني على خطة من الماضي، خطة قائمة على إنه الحلف الأساسي هو مع الحزبين الكبيرين، والحزبين الكبيرين إذا سألتني رأيي صريح بدرجة كبيرة أصبحوا في خبر كان. يعني من الصعب جدا تصور كيف يمكن لحزب الأمة اليوم يستعيد موقعه في دارفور وكردفان، مش فقط بسبب المؤتمر الوطني، بسبب المؤتمر الوطني بسبب النزاع المسلح في المناطق. من الصعب جدا تصور كيف الاتحاد الديمقراطي يمكن يستعيد موقعه في الشمالي اللي هجر، اللي عدد سكانه أصبح 1,000,000 شخص فقط أو أقل، يعني في يحسب بمئات الآلاف بسبب الهجرة المستمرة. ففي تحولات اجتماعية في السودان، التحولات الاجتماعية دي خلت جزء كبير من السياسة اللي احنا عارفينها من الـ من الـ من الـ الطريق اللي كان منظم بها الخارطة السياسية في السودان غير دلوقتي، غير ذات موضوع، يعني بقت خارطة من الماضي. انت تتكلم عن الخارطة في ذهن المعارضين السياسيين المحترفين، يعني السياسيين المحترفين، الخارطة في ذهنهم هي الخارطة اللي كانت موجودة في السودان سنة 86، انتخابات 86. الخارطة دي أصلا مرت عليها أكثر من 25 سنة، وأنا أفتكر جاء الوقت لإعادة النظر في الخارطة دي.
هل 30 سنة، 30 سنة هذا العام، 30 سنة.
أيوة 30 سنة. فالوقت دي ما بقت دمال، دي ما خارطة السياسة في السودان. الممكن أقول لك بوضوح إنه في قوى اجتماعية ما عندها محل في الخارطة السياسية، وجاء الوقت إنه إما من الأحزاب القائمة، وإنت قلت مثل كويس، قلت المؤتمر السودان ينهض للمهمة دي، أو كما هي طبيعة أي قوة اجتماعية حتنشأ الأحزاب التعبر عنها، قد ما تنشأ الليلة، قد ما تنشأ بعد يومين، لكن حيجي الوقت هي توعى بنفسها القوة الاجتماعية دي وتنشأ بموجب أحزاب جديدة، ما لأنه التاريخ لا يقف، ما بقيف ولا بنتهي. وإذا كان الحزب الشيوعي اللي نظريا مؤهل لأنه أو يعني يؤمل فيه التأهيل، يعني إنه يعبر عن قضايا المستضعفين في السودان وقضايا غمار الناس في السودان وقضايا العاملين في السودان، غير مستعد للقيام بهذه المهمة لأسباب تخص داخلية تنظيمية، حينشأ حزب مستعد لهذه المهمة. يعني ما حتغلب التاريخ، ما حيغلب يحول المظالم دي لنتائج اجتماعية. صحيح عدد كبير من الناس دلوقتي في السودان غير منتمين لحزب، صحيح، عشان إذا جيت سألت للناس اللي أعمارهم فوق 40 سنة أو كده في هذا المنحة، ممكن صح ده لكل عندهم ولا أسيا شيء قوية، لكن خلينا نتكلم على الناس اللي أعمارهم في حدود 30 سنة إلى آخره. وين انتماءات السياسية الصلبة اللي كانت قائمة على أساس الطائفة وعلى أساس الأحزاب الكبيرة؟ هل الانتماءات دلوقتي اللي موجودة ولا لا؟ أنا أفتكر في جزء كبير منها غير موجودة.
طيب
اتهدت لأسباب كثيرة، منها أول حاجة طبعا الحملات المتتالية عليها، ما هي مش بس يعني هي مش زابت من نفسها، يعني هي من زمن جحفر نميري في حملة شديدة وقوية على الحزبين الكبيرين.
طيب
وتواصلت
هذه الحملة يعني في
لدرجة انه عمر البشير بيتكلم على انه والله الحل المثالي امام الحزبين انهم كلهم بيجتمعوا تحت يعني الستاء او تحت خيمة المؤتمر الوطني. وفعلا انت اذا عينت من ناحية طبقية، يعني دلوقتي المعبر الرئيسي عن مصالح كبار الملاك وكبار المزارعين وكبار التجار والرأسماليين في السودان هو المؤتمر الوطني مش حزب تاني.
طيب انا دا نمشي للقوات المسلحه استاذ مجدي، يعني القوات المسلحه ايضا لعبت دور في الانتفاضتين في اكتوبر وفي ابريل، البعض ما زال يامل في ان يعني تلعب القوات المسلحه مثل هذا الدور مستقبلا، هل هذا ممكن بعد كل التغييرات التي حدثت فيها وكيف يمكن ان يحدث ذلك؟
اللي دلوقتي لحد دلوقتي بيامل او يعني بينظر القوات المسلحة إنها مصدر التحول السياسي في البلد، ده ما تعلم أي درس بتاريخ السودان. في الحقيقة إذا كان في حاجة نتكلم بها عن المستقبل، إنه نلجم القوات المسلحة مش نزيد دورها السياسي، يعني إنه نلجم دورها السياسي مش نعمقه، لأنه يعني دلوقتي جزء كبير من مصاعبنا سببه تدخل الجيش في السياسة. يعني ذهبت الحركة الإسلامية ولا مشت الحكم القائم ده في صلب حكم عسكري بحكم الجيش، ده مش حكم الحركة الإسلامية. يعني أنت إذا نظرت لل تركيب السلطة، ده حلف الضلع الأساسي فيه هو القوات المسلحة، فيه ضلع جهاز الأمن، وده تابع ثانوي للقوات المسلحة في حقيقة الأمر، حتى لو بدأ للناس دلوقتي إنه حاجة متضخمة جدا. وأضعف ضلع في الحكاية دي هو المؤتمر الوطني الحزب السياسي اللي فقد معظم كادره القيادي وبقى تابع يعني للسيد الرئيس اللي هو السيد الرئيس قائد عام القوات المسلحة. فأنا ما أفتكر النظر القوات المسلحة بساعدنا، ده نظر ديل الناس اللي عايزين الشوركة، عايزين الطريق القصير اللي هو بالعربي الفصيح يعني طريق الانقلاب. الناس اللي بينظر القوات المسلحة إنها هي تنقل البلد، ديل الناس الدارين يمشوا في طريق الانقلاب، وطريق الانقلاب دي هو طريق الابتلاءات، يعني بكلام حشرة الترابي طريق الدماء، طريق الدموع، طريق كده. الطريق ده مشينا فيه أكثر من مرة، وكل ما نمشي فيه بتزيد مصائبنا وبتزيد مشاكلنا.
طيب يا أستاذ مجدي، لكن يعني في الواقع السوداني اليوم ظهرت قوة مسلحة جديدة، يعني غير القوى المعارضة المتمردة وغير الجيش، وهي الميليشيات اللي تسمى موالية للحكومة واللي عندها استقلالية كبيرة جدا برضو عن الحكومة، ودي يعني هي واحدة من القضايا الأساسية التي يجب أن تحسم في إطار التغيير.
أنا أفتكر من قصر النظر ومن قصر النظر، يعني انك انت تلغي القوة دي باعتبارها بس تابعة للمؤتمر الوطني، لا انا ما افتكر هي فقط تابعة للمؤتمر الوطني ولا موالية للحكومة فقط، لا هي عندها ذاتيتها وعندها قضاياها، وقضاياها دي نابعة من مصاعب الهامش السوداني وتناقضاته، وتناقضاته الإثنية، تناقضاته العرقية، تناقضاته حول ملكية الأرض، الخلاف والصراع اللي بيدور فيها. صحيح الحكومة شجعت ساعدت سلحت إلى آخره، لكن ما في حد بيقاتل بس بحرش الحكومة، يعني ما في حد بيقاتل بس محرش، لازم يكون في دافع ذاتي. وفي دارفور افتكر الموضوع ده ظاهر، دارفور دخلت في مصاعب كبيرة جزء منها عنده علاقة وثيقة بعلاقات الأرض وإصلاحها. لكن احنا رغم كلامنا عن المعارضة وعن دارفور وكده، لحد اليوم المعارضة السودانية ما عندها خارطة الطريق ولا عندها تصور على إنها كيف تحل تناقضات علاقات الأرض في دارفور. كيف نحن ممكن نوقف الصراع بين القوى دي؟ كيف ممكن نجندها لصالحنا مش ضدها؟ كيف ممكن نكسب القوى الاجتماعية دي؟ مش معناه نحن نجند سلاح الميليشيات لصالحنا، لكن القوى الاجتماعية نشأت منها الميليشيات دي. الميليشيات دي مش نشأت من فراغ، يعني مش ديل ناس ما عندهم تبع، ديل ناس عندهم أهل موجودين ضمن أهلهم وبيحاربوا ضمن أهلهم، وأهلهم بحموم أكثر ما تحميم الحكومة، زي ما ظهر لنا مثلا في موضوع موسى هلال اللي لحد وقت طويل كان حليف قريب للحكومة وحارب معها، لكن وقت ظهر الخلاف بين الطرفين موسى هلال احتمى بأهله ما احتمى بحكومة الخرطوم، وبقى في تناقض بينه وبين المركز، لدرجة إنه مش وقع اتفاق مع الحركة الشعبية، مش كده؟
نعم.
في الوقت اللي احنا ما نظرنا في انه طيب اها موسى هلال دي ما هي قضية موسى هلال غير موضوع الخرطوم، حربه حربه داخلية في دارفور موضوع عشو. فدي دي دي القوة الاجتماعية والقوة السياسية اللي بتنظر لنفسها انها تقوم بمهمة التغيير في السودان لازم تنظر في القضايا التفصيلية دي، مش بس في العنوان بتاع تغيير نظام، لازم تنظر كيف نحن نلجم الصراع في 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 دارفور، كيف نحول العلاقات المتناقضه دي لعلاقات منتجه، كيف نحل علاقات مشاكل علاقات الارض في دارفور اللي دلوقتي بقت قضيه للاكاديميين والباحثين الاوروبيين اكثر ما انها قضيه للسودانيين اهل الموضوع يعني.
طيب استاذ مجدي، يمكن تناولنا العناصر الداخليه في ازمه العمل المعارض في السودان، انا دايما نتكلم برضو عن العامل الخارجي باعتبار انه اصبح يلعب دور مهم جدا، سواء كان هذا العامل الخارجي مرتبط بدول الجوار أو بالدول القوى العظمى يعني والدول الغربية الكبرى، وزي أصبح في صراع ما بين أو تسابق ما بين المعارضة والحكومة على التقرب من القوى الدولية الكبرى أو لدول الجوار. كيف يمكن يعني أن نستوعب هذا العامل في إطار عملية التغيير في السودان؟
والله انت صيغت سؤالك ده بطريقه ممتازه، انت في تسابق بين الطرفين على كسب موده القوى الاجنبيه، وده فعلا قد يكون عامل من العوامل اللي بتخلي الناس زاهدين في المعارضه لانه ماش قادرين بيشككوا في وطنيتها في الحقيقه، يعني زي ما هم بيسخروا من عمر البشير وعلاقته مع السعوديه واستعداده للحرب ضد حلف سعودي، في ناس برضه بيسخروا من استعداد المعارضه لانها تتكسب ود اللي حولها، وواحده من العوامل الاضعف في العمل المسلح في السودان هي فقدان الملاجئ الأجنبية من الدول المجاورة، يعني إذا كان تشاد بعد ما علاقتها تحسنت مع السودان حصل تحول في الحرب في دارفور، إذا كان أريتريا بعد علاقتها تحسنت مع الخرطوم حصل تحول في الجبهة دي، نفس الشيء صح على أثيوبيا اللي قفلت الباب من الحركة الشعبية إنها تدخل وتطلع من أثيوبيا بما صعب عليها الحرب في النيل الأزرق، ونفس القضية بتنشأ اليوم في العلاقة بين الخرطوم وجوبا، إنه في اللحظة اللي تتحسن فيها العلاقة بيصعب على الحركة الشعبية تتحرك داخل الجنوب وخارج يعني عبر الحدود، وبالتالي بيصعب عليها العمليات المسلحة جوا جنوب كردفان، ودي خطة حكومية إن تحسين علاقاتها مع دول الجوار واحدة من أسباب واحدة من الدوافع الرئيسية للحكومة في إنها تعمل المستحيل لتحسين العلاقات هي إنها تقفل الأبواب أمام القوى المعارضة وبالأخص القوى المسلحة فإنها تكسب ولاءات في الإقليم. من ناحية تانية طبعا الخطة الرئيسية للمعارضة إذا كانت مسلحة ولا غير مسلحة هو التفاوض عبر وسيط، في وقت من الأوقات كان وسيط أمريكي يعني زي ما حصل في نيفاشا، دلوقتي هو وسيط الاتحاد الأفريقي، هو اعتبار دي الخطة الرئيسية ما في غيرها، ما في بديل غيرها بعد الوقت، ما في نهضة للعمل المعارض جوا السودان ضد الحكومة، بل بديل تنظيم الناس هو التفاوض باسمهم في طاولة أديس أبابا، وأنا أفتكر دي خطة من غير ما يكون عندك سند داخلي ما عندها قيمة، لأنك أنت مين حيسندك، مين حيسند المطالب دي ويقف معها؟ دلوقتي الحكومة هي بتدعي أنها بتتكلم باسم شعب السودان أكثر ما تدعي المعارضة، لأنها بتدعي إنه الدعم وراها، إنها هي اللي عندها المشروعية، فإنت عشان تكتسب المشروعية دي لازم تنظم الناس حولك، مش طوالي أنت ماشي للخطة جيم يعني اللي هي التفاوض في الطاولة الأجنبية. أنا أفتكر خطة التفاوض دي باعتبارها الطريقة الوحيدة للحل، من غير ما يكون عندك عمل داخلي ما قدرتك عندك تكسب في التفاوض قليلة، تكون قليلة وقليلة جدا زي ما هو ظاهر دلوقتي.
طيب أستاذ مجدي، يعني يمكن الوقت سرقنا في هذا البرنامج، أنا دار أسألك سؤال أخير وأرجع بك لبداية الحلقة، أنت تحدثت عن أن المعارضة يعني توافقت على الاستراتيجي ولكنها تفقد التكتيكي، أنا دارتك تكلمنا بشوية تفصيل عن ما تقصده بالتكتيكي.
كل جزء كبير من كلام اللي قلته بيل عن تنظيم الناس ده هو العمل التكتيكي، انك تحقق اول حاجه لازم تحقق اهداف، يعني تحدد لنفسك اهداف قصيره المدى ومتوسط المدى قابله للتحقيق. يعني اديك مثال، دلوقتي في حمله شديده جدا على مدير يعقوب باعتباره يعني ساهم في سمح باعتقال الطلاب في الاحداث الاخيره والى اخره. اذا قدرت مثلا انك انت تفرض على الحكومه بالاحتياج المستمر بتنظيم الطلاب وبالاضراب والى اخره، انك انت تفرض على الحكومه انها تغير مدير الخرطوم، بتكون حققت نصر مش كده؟ قد يبدو قليل قد ما مهم، لكن بيدي ناس ثقه في قدرتك على انك انت تحقق مكاسب. نفس القضيه تنشا في حاجه ثانيه، زي مثلا انا بالنسبه لي قضيه مهمه جدا قانون التعديل. قانون التعديل اذا كان العدد كله من الناس شغالين في قطاع التعديل، إصلاح قانون التعديل قضية رئيسية، وتحديد مخارج النازل قضية رئيسية، وعلى العدالة فيما يخص كسبهم من عملهم قضية رئيسية. إذا حققت نصر في حاجة زي دي بتكسب ثقة الناس، بتكون حققت نصر تكتيكي صح، ده ما الهدف الكبير البعيد إلى آخره، لكن الهدف بتخليك ثقة، بدي الناس أمل في إنك أنت ممكن تحقق لهم مطالبهم وكده. حلو شوعي في قبل سنة أو كده عمل خطوة ممتازة في انه دفع ببعض عناصره للانتخاب في اللجان الشعبيه، وفعلا تجربه ممتازه جدا. الناس وثقوا في العناصر الجديده الغير مختبره دي، في ناس ما كانوا يعرفوهم، ما بيعتبروهم يعني بعيدين عنهم الى اخره، وثقوا فيهم، وثقوا في نشاطهم، وثقوا في عملهم، لدرجه انه الناس احتجت على وائل الخطوب بتطلع قرار بحل اللجان الشعبيه. تحققوا مكاسب صحيح، ما مكسب كبير، لكن مكسب بيديك فرصة تنظم نفسك، بيديك بلاتفورم، بيديك مكان تتعامل تتعلم انت من الموقع ده ما هي قضايا الناس اليومية وكيف تخدمها وكيف تحققها وكيف تحقق لهم انتصارات ومكاسب. فأنا افتكر انك انت صحيح الاستراتيجي في بالك، لكن لازم تدي نفسك فرصة تعمل أعمال أقل من الكبير العميق البتاع دي، لكن تديك فرصة تتعلم انت النشاط السياسي، تتعلم تنظيم الناس وشنو الطرق الجديدة اللي ننظم بها الناس حولنا، والناس عايزين ينظموا أنفسهم بهذه الطريقة، وشنو هم مطالبهم وشنو المكاسب اللي ممكن يحققوها.
الأستاذ مجدي الجزولي الباحث والكاتب في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
ألف ألف شكر، شكرا لمستمعيك وشكرا على أسئلتك الممتازة.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ مجدي الجزولي الباحث والكاتب في الشؤون السياسية على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي في موقع فيسبوك لراديو دبنجا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.